تفضل.
قال رحمه الله تعالى: والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والظهور عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيل.
نعم. طيب، العلماء رحمهم الله حينما يتكلمون عن أسباب الاختلاف في التفسير، منهم من يسرد الأسباب سردا، نعم، دون مراعاة لترتيب معين أو إرجاعها إلى أسباب كلية يتفرع منها أسباب تفصيلية جزئية، والأمر في ذلك يسير. وتجد في بعض الرسائل الجامعية وفي بعض المؤلفات الذين يذكرون أسباب اختلاف المفسرين، حتى في بعض كتب أصول التفسير أو علوم القرآن يذكرونها سردا، ومنهم ما يرجع ذلك إلى أسباب كلية، يعني أسباب كبرى يتفرع منها أسباب تفصيلية، كما فعل شيخ الإسلام رحمه الله، فقد أرجعها إلى سببين أو إلى جانبين أصليين. الجانب الأول ما يرجع إلى النقل، والجانب الثاني ما يرجع إلى الاستدلال. وبعض أهل العلم يرجعها إلى ثلاثة أسباب رئيسة ثم يفرع عنها، وبعضهم يرجعها إلى أربعة أسباب رئيسة ثم يفرع عنها، والأمر في هذا سهل، المقصود فيه التقريب والتسهيل. الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر النوعين الأصليين الكليين اللذين يرجع إليهما اختلاف المفسرين. نعم، الأول.
قال: فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال. الاختلاف في التفسير على نوعين: منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول، فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه.
طيب، الآن السبب الأول من أسباب اختلاف المفسرين ما يرجع إلى النقل، فجعل النقل على قسمين: إما عن معصوم أو عن غير معصوم، وجعل النقل عن معصوم على نوعين، يعني تشجر تقول هذا، ثم بعد ذلك النقل عن معصوم ينقسم إلى قسمين أيضا. نعم، ما يمكن معرفة الصواب والحق فيه، وما لا يمكن فيه ذلك، هذا الذي يكون عن معصوم. فالذي يمكن معرفة الحق والصواب فيه نقل عن معصوم، مثل النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وما أشبه ذلك، فهذا بالأسانيد، فيمكن تمييز الضعيف من الصحيح، نعم، والموضوع وما إلى ذلك. والنقل عن معصوم لا يمكن معرفة الصواب فيه والحق، مثل النقل عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والكتب السابقة، فمثل هذا لا توجد الأسانيد التي نستطيع أن نعرف هل صح في هذا عن موسى صلى الله عليه وسلم أو عن داود أو عن هارون أو عن غيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ليس عندنا أسانيد. نعم، واضح. الأخبار الإسرائيلية، أما ما ورد من ذلك في الكتاب والسنة فهذا يمكن معرفة الحق فيه، لا إشكال فيه، هو من النوع الأول، لكن ما كان مصدره هؤلاء فإننا لا نستطيع، هو نقل نعم، لكن لا نستطيع أن نميز ونحكم عليه أن هذا ضعيف وهذا صحيح، لا يوجد أسانيد. طيب، أما ما كان عن غير المعصوم، نعم، عن غير المعصوم، فهذا أيضا يمكن أن يقسم إلى هذين القسمين. لاحظ، يقول: وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، فالبحث عنه مما لا فائدة فيه. هذا حكم النوع الثاني. أي النوع الثاني ما هو؟ نعم، غير، نعم، كيف؟ ما نقل عن الأخبار الإسرائيلية. جيد، الأخبار الإسرائيلية. فمثل هذا لا يمكن أن نميز الحق والصواب فيه. قال: وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق عنه. إلى الجزم بالصدق منه، فالبحث عنه مما لا فائدة فيه. نعم، هذا مثل لون كلب أصحاب الكهف وعدد طوابق السفينة من أي نوع من الخشب صنعت وما إلى ذلك مما لا فائدة فيه. موضع الكهف، كم عدد أصحاب الكهف،
حجم النملة،
يعني حجم النملة التي كلمت سليمان، حجم عرش بلقيس، فهذا لا فائدة فيه. البعض الذي ضربت به قتيل بني إسرائيل من البقرة، نعم، اسم المبهم، اي نعم، فهذا كله مما لا فائدة فيه. وأحيانا يكون النقل عن غير معصوم، وهذا على نوعين كما سبق: منه ما يمكن معرفة الحق فيه، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك. واضح؟ يمكن معرفة الحق فيه من خلال الأسانيد والنظر أيضا في مدى صحة هذا القول في نفسه، هل هو صحيح أو باطل. وهناك أشياء عن غير معصوم لا نستطيع أن نجزم بنسبتها إليه لعدم وجود الأسانيد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد تكون هذه القضية مما لم يرد فيها أصلا دليل، لا في الكتاب ولا في السنة، نعم، وليس لها، ليس عندنا ما يدل على صحة ذلك أو كذبه، فنتوقف فيه. نعم، طيب، تفضل.
قال: وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا، فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر، ونحو ذلك.
طبعا عندي في النسخة هنا، نعم، اختلافهم في أحوال أصحاب الكهف، نعم، والنسخة فيها تحريف على كل حال، والأمر في ذلك يسير، يعني اختلافهم في أصحاب، في أحوال أصحاب الكهف من جهة العدد، نعم، وما أسماء هؤلاء، نعم، وفي أي عهد كانوا، نعم.
فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه.
نعم، هنا كلام يعني يمكن أن نجعل له عنوانا، وهو حكم الروايات الإسرائيلية. نعم، فهذه الروايات الإسرائيلية كما هو معلوم على ثلاثة أنواع. الأول ما جاء في شرعنا ما يصدقه، والثاني ما جاء في الشرع ما يدل على كذبه فهذا يرد، والثالث ما لم يرد فيه شيء فهذا نتوقف فيه. طيب، نعم تفضل.
وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب.
نعم، هنا الآن بالنسبة للإسرائيليات منهم ما يكون مصرحا بأخذه عن أهل الكتاب أو عن كتبهم أو عن علمائهم، ومنهم ما لا يكون كذلك، يعني أحيانا قد يذكر شيئا نعم يعلم أنه أخذه من بني إسرائيل ولكن لا يذكر أنه أخذه منهم، لا يصرح بهذا، لا يصرح بهذا. ففي هذه الحال هو له حكم الإسرائيليات على كل. نعم نعم، هنا يمكن أن نجعل عنوانا حكم تفسير الصحابة والتابعين. نعم، حكم تفسير الصحابة والتابعين. نعم،
وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين. ومع جزم الصاحب بما يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقه.
نعم، يعني هذه ثلاثة أمور ترجح أن ما قاله الصحابي نعم مما لا مجال للرأي فيه، أن كونه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم أقرب من كونه قد أخذه عن بني إسرائيل لهذه الأمور الثلاثة. نعم، لأنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوا عنه. الأمر الثاني أن رجوعهم لأهل الكتاب كان قليلا. الأمر الثالث أنه جزم بهذا الذي قاله. نعم، فكيف يجزم بشيء لا دليل على ثبوته؟ لكننا لا نستطيع أن نطلق ذلك في جميع المرويات التي لا مجال للرأي فيها إذا كان الصحابي عرف أنه يأخذ عن بني إسرائيل. ولذلك نقول في كلام الصحابة رضي الله عنهم مما له حكم الرفع سواء في التفسير أو في غيره من النوع الذي يذكر فيه الغيبيات، نعم، فإن ذلك يقيد بهذا القيد إن لم يكن قد عرف بالأخذ عن بني إسرائيل. نعم،
والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك.
نعم، نعم.
وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره.
نعم، يعرف من جهة الأسانيد ومن جهة أمور أخرى. مثل إيش؟ الموضوع مثلا، كيف، ما هي العلامات التي يعرف بها مثلا مخالفته لي كليات الشريعة وأصولها مخالفة صريحة. نعم، لا تحتمل، وأيضا الركاكة، ركاكة الألفاظ وما إلى ذلك. فهناك علامات يعرف بها أن هذا ليس عليه أنوار النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. نعم.
وكذلك ما نقل عن بعض التابعين، ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن موسى والواقدي ونحوهم في المغازي. فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق. فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار.
طيب، الآن يمكن أن نجعل هنا عنوانا عند قوله لهذا قال الإمام أحمد. نعم، معنى قول الإمام أحمد، نعم، ثلاثة أمور ليس لها إسناد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ترون هنا وجه كلام الإمام أحمد بهذا التوجيه، قال: لأن الغالب عليها المراسيل، الغالب عليها المراسيل، فحمله على ظاهره أن عامة المرويات في التفسير والمغازي والملاحم أنها لا تصح، وهذا هو الواقع، إن أكثر الروايات الموجودة في التفسير عن ابن عباس مثلا وهو من أكثر الصحابة تفسيرا لم يصح عنه إلا القليل. ولهذا فإن العلماء رحمهم الله لم يدققوا في ذلك، ولم يتعاملوا معها تعامل المحدثين مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتساهلوا فيها. ولو أردنا أن نطبق شروط المحدثين على المرويات في التفسير والمغازي والملاحم لم يكد يبقى عندنا إلا النزر اليسير، حتى إنك في السيرة ستجد حلقات مفقودة، يعني لا تستطيع أن تسرد السيرة سردا مترابطا متواصلا متلاحما متكاملا إذا وقفت فقط مع ما صح عند المحدثين، فيذهب كثير من ذلك. ولهذا فلو قيل والله تعالى أعلم بأنه لا يشدد في هذا، واضح، لا سيما في المغازي والسيرة، وإنما ينظر في الأسانيد بطريقة المحدثين في حالات، من ذلك إذا كان ذلك يتضمن عقيدة، فهنا نطبق شروط المحدثين، أو كان يتضمن حكما شرعيا فهنا نطبق شروط المحدثين، والأمر الثالث إذا كان ذلك يتضمن نقيصة لأحد من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فإن ذلك يطبق فيه شروط المحدثين، وما عدا هذا فيتساهل فيه إن لم يكن النقل شديد الضعف، بمعنى أن الرواية تكون واهية أو تكون نعم مكذوبة أو تكون، إنما الضعف الذي يحتمل فإنه يتساهل فيه. وإذا كان أئمة الرواة للمغازي والسير كالواقدي وابن إسحاق، نعم، هؤلاء قد تكلم فيهم من جهة الضبط والحفظ، فماذا عسى أن يبقى بعد ذلك؟ نعم. والتفسير هذا حاله، أكثر المرويات هي من قبيل المراسيل وروايات ضعيفة بأسانيد ضعيفة، ومن ثم فإنه يمكن أن يتساهل في هذا ما لم يكن الضعف شديدا، أو يكون ذلك يتضمن عقيدة أو حكما أو نقيصة أو نقيصة، فهنا ندقق ونطبق شروط المحدثين. أحيانا يقول الصحابي كلمة ولربما يبنى عليها أصول كبار، وقد تكون هذه الرواية أصلا التي ليس عندنا رواية أخرى سواها قد تكون ضعيفة، تروى عن ابن عباس مثلا رضي الله تعالى عنه أو عن غيره، فيبنى عليها أحكام كبيرة في الدين وقضايا تتعلق بنوازل وأمور في غير النوازل في كلمة. فهنا نقول نطبق شروط المحدثين. طيب، قول الإمام أحمد بهذا التوجيه هذا هو الذي يظهر، والعلماء تكلموا في الجواب عن هذا بأجوبة أخرى كقول بعضهم توجيه كلام الإمام أحمد غير ما ذكر شيخ الإسلام، مثل إيش؟
ليس لها كتب.
ها؟
ليس لها كتب.
كيف؟
ليس لها كتب مصنفة.
لا أذكر هذا، غير هذا توجيه كلام الإمام أحمد. ها؟ لا، ثلاثة كتب ليس لها أصول. نعم، كيف؟ أن إيش؟ أنها خاصة بكتب معينة. نعم،
زي كتاب سيرة كامل أو كتاب كلام كامل، مش رواية، مش قطعة، يعني مش قطعة السيرة، مش رواية السيرة، بتأكد من مجرور السيرة المبتدعة، يعني معنى السيرة رواية السيرة المتكاملة الكاملة ورواية التفسير المتكاملة الكاملة، لكن جزئيتها أو كلمة أصلا في الأحكام.
نعم، على كل حال هذه توجيهات وهناك غيرها أيضا من التوجيهات، والأقرب الله أعلم هو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، ولا حاجة إلى هذه التكلفات، فإن هذا هو الواقع والله أعلم. أنا المقصود هو بيان حال عامة المرويات في كتب التفسير والسيرة والملاحم. نعم، طيب، الآن هذه الأصوات ما فيها لها حل مثل هذا؟ ها؟
طريق برا بيعمل الصوت.
هذا الصوت منين يجي؟ الونش وين فيه؟ في المسجد ولا بالشارع؟
الشارع. شيخ محمد بقول لك هذا كلام الحجر.
نعم، الأمس عدي ابن بداء أو عدي ابن بداء، فأنا قلت عدي ابن بداء، قلت تراجع، طلبت من أحد الإخوان أن يراجعها، وجاء بي كلام الحافظ بن حجر يقول عدي بن بداء بفتح الموحدة وتشديد المهملة مع المد، يقول لم تختلف الروايات في ذلك إلا ما رأيته في كتاب القضاء للكرابيسي فإنه سماه البداء بن عاصم إلى آخر ما ذكر. نعم، جزاكم الله خير. فهو عدي بن بداء، وما ذكرته غير صحيح، ليس عدي بن بداء، عدي بن بداء بالتشديد. نعم، تفضل. ها؟
أنا
ها؟ فضل.
يقول: وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وعنه عبد الله ابن وهب.
نعم نعم.
وعنه عبد الله ابن وهب
إيش؟ وأخذه عنه أيضا،
وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن في بن معكفتين، وعنه عبد الله ابن وهب.
طيب، هنا في كلامه فأهل المدينة أعلموا، فإن أعلم الناس بالمغازي، هنا عنوان أعلم الناس بالمغازي، ثم قوله أهل التفسير، أما التفسير فإن أعلم الناس به، هنا أعلم الناس بالتفسير. على كل حال، هذا كله استطراد، وذلك أنه لما تكلم على أسباب الاختلاف الحقيقي في التفسير قال: التفسير كمقدمة يتحدث بها، منه ما يكون عن أو النقل عموما، منه ما يكون عن معصوم وعن غير معصوم، وهذا الذي عن غير معصوم قد لا نستطيع التوصل، وجاء الكلام عن الإسرائيليات، وجاء الكلام عن النقل عن معصوم مثلا أنه يمكن معرفة ذلك وتمييزه بالأسانيد، وقال أكثر المرويات ضعيفة أصلا، ثم بدأ يتكلم عن سبب ضعف هذه المرويات. نعم نعم.
قال: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو اتفاقا بغير قصد كانت صحيحة قطعا.
نعم، هنا بدأ الكلام أيضا على المرسل، لما قال أكثرها مراسيل بدأ يتكلم على المراسيل، والمرسل تعرفون أنه ما سقط منه الصحابي، وبعضهم يقول مرفوع التابعي، هذا هو المشهور، وبعضهم قيده بالكبير. نعم، وهذا على كل حال الأصل أنه من قبيل الضعيف، إلا إذا جاء ما يقويه. نعم، أو مراسيل بعض مثل كبار التابعين. نعم، من لا يرسل إلا عن يعني. نعم،
فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا غير. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطأوا على اختلافه،
على
اختلاقه. وقد علم أن المخبرين لم يتواطأوا على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح، مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو أخطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما بصاحبه، فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثلا، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجر العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا. وبهذا الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدهما كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وأبا عبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد
وعبيدة عبيدة
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 نعم أن حمزة وعليا وأبا عبيدة
لا 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 نعم. من الذي برز معهم الثلاثة؟ عبيدة بن
الجراح.
لا لا، مو بعبيدة بن الجراح في غزوة بدر.
غزوة بدر
ها؟ عبيدة بن الحارث.
بن الحارث
اي نعم.
برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أم شيبة.
نعم، هذا حتى في بعض الروايات الثابتة في الصحيحين، يعني أحيانا في تفاصيل الرواية ترد روايات مختلفة. يعني الآن لو نظرنا مثلا فيما مضى من سبب نزول قوله تبارك وتعالى لما تحرم ما أحل الله لك، قلنا الروايات الكثيرة في أنها نزلت بسبب شرب العسل عند من؟
اختلف
في الروايات.
أحسنت. مرة حفصة مرة
عائشة. نعم، يعني كان يشرب عند من؟ هذه اختلفت فيها الروايات. ثم في النساء اللاتي تظاهرن عليه من هن؟ إذا تتبعت الروايات الثابتة الصحيحة تجد اختلافات في الأسماء. نعم، لكن كل الروايات تدل على ثبوت هذه القضية وأنه سبب النزول، أما التفاصيل فإنها لا تؤثر. هذا إذا كان في الصحيحين ونحوهما، فكيف بالروايات مراسيل في كتب أخرى كالتفسير والسيرة ونحو ذلك؟ فعلى كل حال الذي جر إلى هذا الكلام هو قضية أن أكثر هذه الكتب مراسيل، وهذه المراسيل ما حكمها؟ فهو يقول إذا وجد ما يعضدها، نعم، وتعددت طرقها أو كثرت شواهدها أو نحو ذلك، دل على أن ذلك له أصلا. نعم، وإن كانت التفاصيل قد تختلف. هذا كله استطراد. نعم.
ولهذا إذا روي الحديث، وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقالته ليس ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عمن هو فوقه، كما يعلم الرجل من حال من جربه.
كما نعم
نعم، كما يعلمه في
يعلم الرجل من حال من جربه وخبره.
نعم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك.
نعم، على كل حال هذا الكلام حاصله أن هذه الروايات الكثيرة في السيرة وفي التفسير إلى غير ذلك، نعم، قد تتعدد الطرق أو تكثر تتعدد تتنوع الشواهد، ثم بعد ذلك يكون قوة لهذه المرويات أو لبعض هذه المرويات فيستفاد منها، يعلم أن القضية هذه لها أصل وهذا الكلام نحتاج إليه كثيرا في مرويات السيرة، ونحتاج إليه أيضا فيما يتصل ب نحتاج إليه فيما يتصل بال... 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 بالتفسير. يعني الآن لو نظرنا في مرويات أسباب النزول، لو نظرت مثلا في الكتب المحققة التي صدرت مثلا حديثا، تجد أحيانا في الآية لربما يذكر 10 روايات في أسباب النزول، ثم تجد مذيلا تحت كل رواية صحيح، ضعيف، نعم ضعيف جدا، موضوع، مثلا لم يبقى شيء، مع أن هذا مشهور عند أهل العلم، وهذه الروايات الكثيرة التي لم يتواطأ هؤلاء عليها من التابعين وأشياء عن بعض الصحابة لكنها ضعيفة، نعم، وأشياء صحيحة إلى التابعين أحيانا، صح إسنادها إلى التابعي ولكن سقطت الواسطة فكانت ضعيفة بسبب الإرسال، ولكن جاءت عن جماعة من التابعين، فقد يؤخذ من هذا أن الأصل صحيح، يعني أن هذه سبب النزول أنه ثابت، نعم، وإن اختلفت التفاصيل في هذه الروايات، لكن أن أصل ذلك نزل بسبب هذه القضية. وإلا لو نظرنا إلى أحد الروايات أو إلى مفرداتها فإننا سنجد أننا في النهاية لا نخرج بشيء منها، لأن نظرنا إلى كل رواية على حدة فقلنا هذه ضعيفة وهذه ضعيفة وهذه ضعيفة، فيتنبه إلى هذا المعنى فإنه مفيد. يعني أحيانا تجد مشتهر عند أهل العلم سلفا وخلفا أن الآية نزلت بسبب كذا، وإذا نظرت إلى جميع الروايات فإنها لا تخلو من ضعف، نعم، وبعض هذه المراسيل صح إسنادها إلى التابعي لكن عدت في جملة الضعيف، ففي مثل هذه الحالة ماذا يقال؟ قال إن ذلك قد تتقوى به، نعم، بصرف النظر عن التفاصيل. يعني الآن في الملاحم أيضا، يعني وقعت الحرة، الروايات فيها ثابتة كثيرة جدا، نعم، حتى في التراجم لما تقرؤون في كتب التراجم تجدون الكثيرين من أبناء الأنصار ويقال قتل في الحرة، قتل في الحرة، واضح أنه حصل فيها مقتلة عظيمة، لكن التفاصيل هذه قد لا يثبت كثير منها، نعم، هذا في الملاحم. نحن نعلم أن الحسين رضي الله تعالى عنه قتل في كربلاء، نعم، على يد جيش ابن زياد، نعم، لكن التفاصيل التي تذكر قد لا يصح كثير منها، لكن أصل الواقعة ثابت، واضح؟ فهذا مفيد لطالب العلم، مفيد لطالب العلم. وكثير من طلاب العلم ينظرون إلى الروايات بمفردها ويقول لك هذه ما صح فيها شيء، إذن يسقطون سبب النزول أو يسقطون الواقعة برمتها، وهذا غير صحيح. طالب العلم هو ينظر إلى الجزئيات وينظر أيضا بنظر كلي شامل، نعم، فيوجد عنده أحيانا. والقضية كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله له كلام جيد في مسألة الجزم والعلم الذي يحصل عند الناظر في الطرق والأسانيد والمرويات. تعرفون كلام المتكلمين أنهم يطعنون في النصوص في المنقولات من السنة باعتبار أن أكثرها من قبيل الأحاد، وهم يقولون إنه يفيد الظن، فهؤلاء لا يعرفون المنقول ولم يكن لهم معاناة مع المرويات وتصحيحها والحكم عليها وطرق والجهود التي بذلها العلماء في ضبط السنة وحفظها وجمعها وإتقانها وما لهم من دقة في هذا الباب، فتجد أن هؤلاء من المتكلمين لا يبالون حينما يقولون بأن ذلك لا يفيد إلا الظن بإطلاق. فالشيخ أحمد شاكر رحمه الله يرد عليهم ويقول بأن، وكذلك شيخ الإسلام قبله في عدد من كتبه كدرء التعارض ونحو ذلك، فإن من عرف هذه الجهود التي بذلها العلماء في ضبط السنة وما لهم من دقة متناهية في هذا، وكذلك أيضا يعرف أحوال رجال الأسانيد أكثر من معرفته بأهل بلده، فمثل هذا يحصل عنده من اليقين ما لا يحصل عند غيره، فقد يجزم بهذا الخبر أنه صحيح ثابت وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وإن كان لخبر أحد، فيفيد عنده العلم. لكن ذاك الذي لا يعرف هذه الأمور جميعا لربما قال عن حديث في صحيح البخاري وما يدرينا لعل أحدا أدخله فيه، أو ماذا يعني صحيح البخاري؟ ربما قال قائلهم هذا لأنهم ما عرفوا من هو البخاري. نعم، فمسألة العلم تتفاوت، وما يكون عند الإنسان من خلفية سابقة ومعرفة بهذا العلم والجهود التي بذلت فيه وما لأهله من دقة متناهية يحصل عند هؤلاء من الجزم ما لا يحصل عند غيرهم، ولهذا يرجع إليهم في هذا الشأن. نعم،
قال: وكذلك التابعون للمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، فضلا عمن هو فوقهم مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم. وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان، ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه، فإنه قد يقول القائل: إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها، فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثلما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة، ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيح.
نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه من جابر رضي الله تعالى عنه مثلا بأوقية. نعم، أوقية يعني من الذهب. نعم، وهذا أيضا وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه بأربعة دنانير. نعم، أربعة دنانير. وبعض أهل العلم يجمع بين هذا وهذا بأن حساب الأربعة دنانير في بعض أحوالها، تعرفون الدنانير عندهم كانت من الذهب وهي أيضا متفاوتة. نعم، ولذلك تجدون في كتب الفقه يقولون دنانير أو دراهم صحيحة. نعم، ومكسرة وما إلى ذلك. نعم، فحساباتها تختلف، فإذا حسبت باعتبار أن الدينار بعشرة دراهم يكون ذلك بمقدار أوقية. نعم، على كل حال بصرف النظر هو النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه من جابر، لكن بكم وقع الاختلاف في هذا، كما نختلف نحن في بعض الأشياء التي عاصرناها وعايشناها ونجزم بها وقد تكون وقعت لنا، لكن نختلف أحيانا في بعض التفاصيل. يعني الواحد منا أحيانا قد يشتري شيئا ومعه صاحبه، نعم، وبعد سنوات هم يقرون بهذا أنهم اشتروه، ولكن قد يختلفون بالثمن الذي اشتروه، هذا يقع، لكن أصل القضية ثابت. وقل مثل ذلك في يعني تاريخ وقوع هذا، بعضهم يقول مثلا كان هذا في شهر كذا، وبعضهم يقول لا في شهر كذا، بعضهم يقول في سنة كذا، وبعضهم يقول في سنة كذا، وهو وقع لهم. فإذا كان هذا يقع للإنسان في نفسه وفيما صدر عنه، فكيف بغير ذلك؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له، والأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا.
نعم، على كل حال هذا الكلام واضح، ليس فيه ما يحتاج إلى إيضاح. ثم بعد ذلك ينتقل إلى مسألة أخرى، وهي حكم خبر الواحد. إذا كان أحد من الإخوان عنده إشكال في شيء من الكلام السابق فلا بأس. يعني كان شيخ الإسلام هنا يريد أن يقرر في النهاية في آخر الكلام أن ما كان في الصحيحين مثلا فإنه يقطع به أنه يفيد العلم مثلا، كما هو المشهور أن خبر الواحد المحتف بالقرائن يفيد العلم. نعم، وهذا العلم كما هو معلوم يتفاوت بخلاف كلام المتكلمين بأن العلم لا يتفاوت عندهم، بناء على اعتقادهم الفاسد أن الإيمان لا يتفاوت، ومن ثم فهم يقولون إن العلم لا يتفاوت، وهذا فيه نوع من المكابرة والمغالطة، فإن الإنسان يجد في نفسه هذا التفاوت. فإذا جاءك من يخبرك بأمر وأنت تثق به يحصل لك العلم، فإذا جاءك من لا تثق بخبره فإنه يحصل عندك شيء من التردد والشك بحسب حاله. فإذا جاءك آخر وأخبرك فإن ذلك يقوى، يعني هذا العلم. فإذا جاءك ثالث فإن هذا يقوى حتى تجزم بهذا وتقطع به، وإن كان ذلك لم يبلغ مبلغ التواتر. فلو أخبرك مخبر مثلا بأن زيدا من الناس قد توفي وأنت تثق بخبره فهذا يفيدك العلم، فإذا جاء مخبر آخر وأخبرك ازداد العلم، فإذا جاء ثالث ازداد العلم. فإذا خرجت وجدت سيارة إسعاف عند بابهم أو وجدت الناس قد اجتمعوا فإن ذلك يزداد به العلم، وهذا أمر ظاهر. ولهذا فإن خبر الواحد يفيد العلم المشهور إذا احتفت به القرائن. ولو قال قائل بأن خبر الواحد نعم الذي يرويه العبد الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة أن ذلك يفيد العلم نعم بحد ذاته، وأن هذه تكفي أن تكون قرينة لإفادة العلم، لو قيل هذا القدر لم يكن ذلك بعيدا. نعم، لم يكن ذلك بعيدا، لكن هذه المسألة كما ذكرت أن الناس يتفاوتون فيها، فمن عرف أحوال الرجال والرواة نعم وعرف دقة العلماء في الضبط والإتقان والعناية التي بذلوها في هذا الباب، فصار يعرف رجال الأسانيد أكثر من معرفة أهل بلده، فهذا يحصل عنده من العلم ما لا يحصل عند غيره. نعم، وهكذا، والله تعالى أعلم. وأحيانا الخبر قد تعارضه أشياء فيضعف هذا العلم وإن كان الإسناد كالشمس. أحيانا الإسناد يكون في غاية الصحة ولكن المتن فيه إشكال كبير فيضعف العلم. فالمسألة لا تتوقف على نظر في الأسانيد كما هو معلوم بمجرده نعم، وإنما النظر في الإسناد والمتن، فقد يحصل العلم من غير أن يحتف بالقرائن لدى بعض الناس. وقد يحصل العلم مع احتفافه بالقرائن. أما أن يشترط التواتر لإفادة العلم فهذا غير صحيح، ليس من شرطه التواتر، والله أعلم. يعني من أحسن من وقفت عليه يتكلم على هذه القضية بكلام يعني فيه شيء من التوازن؟ الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، كما أن كلامه في موضوع الإسرائيليات أيضا من أفضل ما وقفت عليه. كلامه في الإسرائيليات في مقدمة مختصر بن كثير بيّن ملحظا قضية لا تكاد تجد من علق عليها أو من نبه عليها، وهي أن ما يذكره السلف رضي الله عنهم من المرويات في التفسير لا يقصدون به أن يفسروا القرآن بالمرويات الإسرائيلية، وإنما من باب حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فهو من باب الاستئناس فقط لا من باب الاعتماد في التفسير. نعم نمشي ولا ما نؤجل الأسئلة بعدين؟ نفس المقطع. يقول: هل يفهم من كلامكم إثبات صحة الواقعة مثل واقعة الحرة أو قتل الحسين رضي الله عنه، أم المقصود إثبات بعض تفاصيل الواقعة مما لم يثبت صحته كبعض التفاصيل المروية في قتل الحسين من رواية أبي مخنف وغيره، فضلا عن من هو دونه؟ لا طبعا كلامي واضح، أنا أقول أصل القضية أنه قتل، جيد، لكن التفاصيل كثير منها لا يثبت، هذا الكلام واضح. ما يذكره الرافضة مثلا في هذا الباب أو نحو ذلك أكاذيب، نعم، لكن أصل القضية ثابت. وقعة الحرة أصلها ثابت، لكن التفاصيل التي فيها كثير منها لا يصح، نعم، وهذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في غير هذا الموضع. يقول بأن اختلاف تفاصيل الرواية يضعفها أو إيش؟ أو يتوقف ضعفها وقوته على صدق مرة على صدق. هو أصل القضية نحن قد نجزم به، ولكن التفاصيل هي التي تختلف، فيبقى فيها ذلك لربما مبناه على الظن، التفاصيل، واضح؟ يعني مثلا في أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حصل منهن تظاهر عليه إلى آخره، هذا ثابت نجزم به وأنه سبب النزول، لكن من ألي فلانة وفلانة، هل شرب العسل كان عند فلانة أو عند فلانة، هذا قد يكون مبناه مظنونا عند الناظر في هذه الروايات، ولكن أصل القضية يقطع به ويكون متيقنا. ولا شك أن الروايات التي جاءت متضافرة في تقرير معنى في أصلها وفي تفاصيلها أقوى من التي لم يتحقق فيها ذلك، يعني جاءت في أصلها مثلا متوافقة في الروايات، ولكن في تفاصيلها جاءت الاختلافات، فاليقين يتفاوت. نعم اليقين يتفاوت. إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. كان قد وصل إلى مرتبة اليقين، ولكنه أراد مرتبة أعلى من مراتب اليقين. فاليقين يتفاوت والعلم يتفاوت، وهذه هي المشكلة اللي عند المتكلمين، عندهم العلم لا يتفاوت لأن الإيمان لا يتفاوت، ومن ثم يكابرون في هذه القضية ويقع الإشكال. يقول: ما معنى جزمنا أن الحكم ثابت ظاهرا وباطنا؟ ثابت ظاهرا وباطنا، ثابت ظاهرا يعني إيش؟ ها؟ يعني من جهة الآن ثبوت الرواية من جهة الطريق التي رويت بها والصناعة الحديثية، نعم، فنحن نجزم بأن هذه الرواية ثابتة، يعني أن الشروط توفرت فيها، تحققت، نعم، بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. لكن هناك قد يرد أحيانا واردات أن الراوي قد الثقة المتقن الضابط قد يحصل منه الخطأ والسهو مما هو عرضة أن يقع الإنسان فيه. فمثل هذا نعم نحن نحكم ظاهرا لكن في الباطن قد يكون في خطأ، وإذا حكمنا ظاهرا وباطنا معناها أن نتيقن أن ذلك ثابت. لماذا؟ لأنه جاء عن غيره فعلمنا أنه لم يقع منه خطأ في ذلك، والله أعلم. يقول أفيدون عن بعض المؤلفات في التضمين أو الرسائل المؤلفة في ذلك سواء كان في الحروف أو في غيرها. هناك كتابات كثيرة ورسائل جامعية في أماكن متعددة في السودان وفي بلاد أخرى، أظن هنا في مصر أيضا، فيما يتعلق بالتضمين في الحروف من أفضل ما رأيت. طبعا هو كتب قديمة في مسألة الحروف، حروف المعاني، هناك من كتب وألف في الحروف جملة، وهناك من كتب في بعض الحروف، هناك من كتب في حرف واحد من حروف المعاني. ومن أفضل المؤلفات التي رأيتها جمعت في حروف المعاني كتاب أيضا كتاب اسمه حروف المعاني للهلالي، هذه أظن أنها كانت رسالة في الأزهر قديمة، وقد جمع فيها الكلام على حروف المعاني على أبواب، بمعنى أنه جمع مثلا كلام اللغويين وجاب حروف المعاني وكلام اللغويين عليها، جاب كلام النحات في باب، وأتى بكلام المفسرين في باب. يعني إذا أردت أن كتابا يجمع لك بين كلام اللغويين والنحات والمفسرين فتجده في هذا. طبعا يصعب عليك أن تفتح هذه الأبواب الثلاثة لتبحث عن الحرف في هذه المواضع، فتوجد فهارس لبعض الطبعات المتأخرة لها قد تتبعت هذه الحروف فتجد الكلام عليها في جميع المواضع، لكنك لن تجد هذا الحرف في ثلاثة أبواب فقط، لأنه كرر الكلام عليه في مناسبات شتى، فتجد في الفهرسة مواضع كثيرة في الإحالات، إحالات الكلام على هذا الحرف. نعم، لكن الطبعة القديمة لم يكن فيها هذه الفهرسة، فكان الانتفاع بها في غاية الصعوبة، يعني خاصة من يكثر من النظر في هذا. وكنت قد عملت لها فهرسة يعني بحيث أنها مواضع الحروف فقط دون تكرر في المواضع التي ليست هي رئيسة فيها. هذه رسالة الهلالي. نعم. يقول ما ذكرته عن التساهل أو التخفيف في تطبيق قواعد المحدثين على المرويات في التفسير، هل المقصود به الموقوفات فقط كالموقوف على ابن عباس مثلا، مطبق على المرفوعات أيضا؟ وهل يستقيم أن يكون الحديث ضعيفا ضعفا يسيرا يحتمل ويقال أن هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكلام في المرويات في التفسير فيما أظن والله تعالى أعلم من جهتين. الجهة الأولى التي هي ما نقول له حكم الرفع اللي هي أسباب النزول، واضح، وما يذكره الصحابة من أمور غيبية، نعم، أو تتصل بأمور غيبية أحيانا قد نتردد، يعني هل أخذت عن بني إسرائيل أو لم تأخذ عن بني إسرائيل، لكنه لم يصرح برفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الأشياء التي يذكرونها في أسباب النزول، نعم، إذا تعددت طرقها، إذا كيف نتعامل معها؟ هل ننظر إلى الروايات كل رواية بمفردها كما سبق فنقول هذه لم يصح فيها شيء ونلغيها، أو ننظر إلى ما ذكرت؟ بالنسبة للمرويات عن الصحابة أنفسهم من كلامهم من الموقوف عليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهذا لا يشدد فيه، ولو شددنا في هذا نعم فإنه سيذهب كثير من التفسير المنقول عنهم في التفسير. أما الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فإن ذلك يطبق عليه شروط المحدثين، نعم، والمحدثون هذه الروايات أصلا يعني ضبطوها وهي أصلا كانت موجودة في كتبهم في الحديث. نعم، وإن كان لا يصح أن يقال بأن التدوين في التفسير كما هو مشهور بأنه كان مختلطا في الحديث ثم أفرد التفسير بعد ذلك، هذا الكلام غير دقيق. نعم، لكن على كل حال لا شك أن هذه المرويات مبثوثة في كتب، وبعض المحدثين كما تعرفون يفرد بابا خاصا في التفسير. نعم، كيف؟ أسباب النزول لها حكم الرفع، فأنا أقول إذا وجد فيها مثل هذا مع المراسيل، نعم، بحيث تتقوى لا ننظر إليها بمفردها، لكن لو أنها لم تصح بوجه من الوجوه مع التعدد فهنا نحكم عليها بحكم المحدثين. واضح؟ وكذلك ما يذكر من الأمور التي يقال لها حكم الرفع ونحو ذلك من الأمور الغيبية ونحو هذا، فإذا جاءت مع ما يعضدها فهذا هو شرط المحدثين أصلا، من اشترط منهم هذا الشرط في قبول مثل المراسيل وكذلك الضعيف إذا وجد ما يعضده، أو الراوي الضعيف إذا وجد يعني، أو الرواية الضعيفة إذا وجد ما يشهد لها، أو تعددت الطرق في الأسانيد التي فيها ضعف، لا يكون الضعف شديدا وإنما يكون محتملا، يعني بمعنى أنه يعتضد هذا الراوي براو آخر أو بطريق آخر، أو هذا هو المقصود، وإلا نطبق شروط المحدثين. يقول إذا كانت الرواية ضعيفة ولكن معناها قد يوافق معنى الآية كقصة برصيصة العابد، فالمفهوم منها عدم اتباع الشيطان وخطواته. مثل هذه يعني في من قص الله خبره، قال الذي قال يا أيها الذين آمنوا، قال الله تعالى في آخر سورة الحشر، نعم، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. هنا تجد أن كثيرا من الصحابة والتابعين يذكرون خبر هذا الراهب وما وقع له مع هذه المرأة التي ذهب إخوتها للجهاد. هذه القصة فيها عبرة لكنها لا تصح، لا تثبت، والواضح أنها مأخوذة عن بني إسرائيل. فأنا إن ذكرتها في بعض المناسبات في جو يسمح بهذا، كأن أرى أمامي جموعا من الشباب أحيانا في درس تفسير يحتاجون مثل هذه العبرة، نعم، فأذكر ذلك مع التنبيه عليه أن هذا من الروايات الإسرائيلية، ولولا أن كثيرا من الصحابة ذكرها ما ذكرناها. نعم، ففيها عبرة كبيرة جدا كيف الشيطان يعني ينقل الإنسان خطوة خطوة حتى يوقعه فيما لم يخطر له على بال. نعم، هذا فيه عبرة ومن المفيد. يعني اتفضل. نعم،
قال ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل العلم من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، هو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك، وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبو حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الصديق والآمدي ونحو هؤلاء، والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرقسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار بالإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة.
نعم، يعني الفقهاء. وهذا الكلام كله، ولهذا كان جمهور أهل العلم، يمكن نجعل له عنوانا فنقول حكم خبر الواحد. نعم، على كل حال خلاف المتكلمين في خبر الواحد هل يفيد العلم أو لا غير معتبر، غير معتبر، وإنما يرجع في ذلك لأهل الشأن. نعم، ومسألة إجماع الفقهاء فيها كلام معروف، يعني هل يدخل معهم مثلا من له بصر في الواقعة المعينة التي انعقد الإجماع فيها، أو هي بصدد مثلا إصدار حكم أو نحو هذا أو لا؟ نعم.
قال: والمقصود هو أن تعدد الطرق مع عدم التشاغر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل ذلك ومثل ذلك بعبد الله بن نهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراز كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. وكثيرا ما يقترن هو والليث ابن سعد، والليث حجة ثبت، وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما، وكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط، وكذلك أنه اعتمر أربع.
لاحظ مع أن رواية ابن عباس أنه تزوجها صلى الله عليه وسلم وهو محرم مخرجة في الصحيحين، مخرجة في الصحيحين. نعم، عندكم في بعض النسخ كنسختي هذه، أو عندكم التي يقرأها الشيخ؟ أنا عندي تحريف في النسخة، الذي قرأه الشيخ هو الصحيح. نعم.
وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر
نعم
إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه
مع أنه هذا أيضا مخرج في الصحيحين، وعائشة رضي الله عنها أنكرت هذا. نعم.
وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط.
لاحظ مع أنه مخرج في الصحيحين. نعم.
وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير.
نعم، وهذا أيضا مخرج في الصحيحين في الواقع. نعم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث طويل. نعم.
والناس في هذا الباب طرفان: طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف، فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به. وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به، كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة، يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة، أو يجعله دليلا في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط.
نعم، هنا يعني يمكن أن نجعل عنوانا فنقول الناس في التصحيح والتضعيف طرفان ووسط، عند قوله والناس في هذا الباب طرفان. نعم.
وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنها صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنها كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم.
نعم. هنا ممكن أن نجعل عنوانا بعض الأمارات الدالة على وضع الحديث. نعم. يقول هنا فعليه أدلة يعلم أنه كذب ويقطع بذلك. نعم. مثل إيش؟ قلنا الركاكة في الألفاظ. نعم. كن الراوي كذابا وضاعا. نعم. نعم. يعني يقصدون ما لم يبلغ حد التواتر، يعني حد التواتر في المشهور عندهم. نعم. يقولون ما يرويه جمع عن جمع. نعم. في كل طبقة من طبقات إسناده تحيل طبعا العادة تواطؤهم على الكذب ويكون مستندهم الحس بهذه القيود. نعم. فعلى كل حال أحيانا يعترف الوضاع أنه وضع الحديث، جيد، لسبب أو لآخر، إما بأنه وضع الحديث المعين أو أنه وضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم إما ليرغب الناس أو ليدس في الدين أو نحو هذا. فإذا رأينا هذا الرجل في الإسناد عرفنا. نعم. هذا في الأسانيد، وأما في المتون فكما سبق. نعم. طيب. يقول هنا والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء. حديث يوم عاشوراء، من وسع على عياله يوم عاشوراء، حديث التوسعة على العيال في يوم عاشوراء، فهذا لا يصح بحال. نعم. تفضل.
قال رحمه الله: والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع.
هذا كتابه الكشف والبيان عن تفسير القرآن مطبوع، وهو الذي هذبه واختصره البغوي رحمه الله. نعم. فالثعلبي يروي بالأسانيد وقد وضعها في أول الكتاب وبأسانيده هو، ولكن وذكر فيه أشياء من المرويات واللغة والقراءات والقصص والأخبار، ولكنه حشد في هذه القصص والأخبار والمرويات التي لا يصح كثير منها، ولهذا قالوا فيه مثل ذلك، يعني بأنه حاطب ليل، وإلا ذكر في الكتاب أشياء غير هذه المرويات التي يشار إليها. يعني هو ذكر فيه 14 نوعا فيما يتصل بالتفسير كالإعرابي والقراءات وغير المرويات، قصص يعني والأخبار. نعم. هذبه البغوي على كل حال وخلصه من كثير من هذه المرويات المكذوبة والإسرائيليات، وإن كان وقع في تفسير البغوي أيضا رحمه الله بعض الإسرائيليات وكذلك أيضا بعض المرويات الضعيفة، ولكن البغوي إمام في السنة ومن علمائها الكبار، كان يميز ويحيل هذه المرويات إلى الكتب، يعني الكتب السنة المعروفة. نعم.
قال: والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف.
نعم، لاحظ هنا يقول والواحد صاحبه كان أبصر منه بالعربية. صاحب من؟ صاحب الزمخشري ولا صاحب الثعلبي؟ يقول الثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، وكان حاطب ليل، ثم قال والواحد صاحبه كان أبصر منه بالعربية. والواحد صاحبه لكن أبعد عن السلامة واتباع السلف، فهو صاحب من؟ صاحب الثعلبي. صاحب الثعلبي، صاحب الثعلبي. نعم.
الواحد كان عجمي.
كيف؟
الواحد كان عجمي من يصبوه. عشان لا يدخل العربية مثلا؟
لا 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 لا، يقول الواحد صاحبه كان أبصر منه بالعربية، ولكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف، لأن الواحد كما هو معروف يعني أول جميع الصفات تقريبا، يعني مشى على طريقة التأويل. يعني الثعلبي هو أيضا متأثر بالمتكلمين ووقع في التأويل، نعم، ولكن الواحد يعني أعمل التأويل في جميع الصفات تقريبا. فالتأويل في كتاب الواحد أكثر منه في الثعلبي، وإن كان الثعلبي أيضا وقع في التأويل، كلاهما وقع في التأويل. نعم. وعلى كل حال الضمير يرجع إلى الواحد، إلى الثعلبي، إلى الثعلبي. نعم.
قال والبغوي تفسيره مختصر عن الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهل بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد أنه عليه، وقوله وتعيها أذن واعية أذنك يا علي.
نعم، هنا ممكن أن نجعل عنوانا عند قوله الموضوعات في كتب التفسير، الموضوعات في كتب التفسير، أنا أقصد من هذه العناوين أن تقيد على النسخة من أجل أن يتسلسل ذلك عندكم مع الفهرس الذي أعطيتكم، يكون مطابقا للكتاب، هذا هو المقصود، فيسهل عليك بعد ذلك الربط بين هذا وهذا. قوله هنا والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، مثل حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا لا يصح، وقال العقيلي بأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بها حديث. نعم. نعم.
فصل في النوع الثاني.
طيب، انتهينا من النوع الأول الذي هو ما كان يرجع إلى النقل، وحصلت في هذه الاستطرادات في الإسرائيليات وفي أخبار الآحاد وفي الكلام على روايات التفسير وأسباب النزول والمراسيل نعم، هنا ما يرجع إلى الاستدلال، هذا النوع الثاني، ويمكن أن نجعل عنوانا هنا. طيب، عند قوله أما النوع الثاني نقول أكثر يعني قوله فهذا أكثر ما وقع فيه الخطأ من جهتين. نعم، أكثر هذا النوع من الإشكال أو الاختلاف وقع بعد السلف، يعني الاختلاف الحقيقي، هذا الاختلاف الذي يكون من قبيل اختلاف التضاد وجد في تفسير الصحابة رضي الله عنهم، ولكنه في تفسير التابعين أكثر، وعند من بعد السلف من الصحابة والتابعين أكثر، كما قلت لكم لما صرنا نشق الشعرة والشعيرة لابد أن نختلف، فستتولد إشكالات، بالإضافة إلى أن الصحابة رضي الله عنهم لسلامة فطرهم ولكمال علمهم لا يختلفون، نعم. فكما يقول الشاطبي رحمه الله بأن العلماء الراسخين، العلماء الراسخين يقول لا يختلفون في محكمات الشريعة. هنا في جزئيات في التفسير، لكن يهمنا هنا في الكلام على التعليل. نعم، قضية الرسوخ في العلم، فهؤلاء لا يختلف، لكن يقول لما تكلم العلم وصارت الحال بعدهم، يقول لذلك تجد أن الصحابة كانوا على اتفاق في هذه الكليات والمحكمات في الشريعة، ثم بعد ذلك كان الجيل الذي بعدهم من التابعين كان الاتفاق غالبا يعني في هذه القضايا الأصول في جيل التابعين. يقول ثم بعد ذلك لما تكلم في العلم من لم يتأهل كثر الخلاف والتفرق والشر والعداوة بسبب ذلك، والله المستعان. نعم.
قال: الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف فهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد بن أشج وأبي عبد الله بن ماجه وابن مرضويه.
طيب، الآن شيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يفصل في هذا النوع الثاني من أسباب اختلاف المفسرين من جهة الاستدلال، واضح؟ فمن جهة النقل أرجع ذلك إلى أمرين: النقل عن معصوم وعن غير معصوم، وكل واحد ينقسم إلى قسمين. نعم، لو جينا نفصل مثل هذه القضايا فيما يتعلق بالنقل فسنذكر أشياء كثيرة جدا، فمنها ما يرجع إلى النص. نعم، النص نفس النص أحيانا يكون سببا لي الاختلاف، قد يكون مشتركا كما سبق. نعم، فيكون محتملا، قد يكون هذا النص مثلا فيه قراءات متعددة، نعم، فيقع بسبب ذلك أحيانا اختلاف ينبغي ألا يقع. بعض الاختلافات التي يريدها بعضهم في التفسير منها ما يرجع إلى هذه القضية. نعم، يعني مثلا سؤال معاوية رضي الله عنه بن عباس في قضية في قوله تغرب في عين حمئة، لما اختلف مع ابن عباس فهذا يقول حمئة بمعنى حارة وهذا يقول متغيرة. نعم، فسألوا من؟ كعب الأحبار، فقال إنهم يجدون في التوراة أنها تخرج أنها تغيب في ثعط وطين، يعني هذا يؤيد أنها متغيرة منتنة، عين في عين حمئة منتنة، لكن الواقع أن هذا يوافق إحدى القراءتين في عين حمئة، وأما عين حامية فحارة، فما قاله ابن عباس رضي الله عنهما صحيح، تفسر به القراءة الأخرى حامية، وما قاله معاوية رضي الله عنه صحيح يوافق حمئة، وما قاله كعب الأحبار فإنه يوافق إحدى القراءتين فقط. نعم، وعلى كل حال كذلك أيضا أحيانا يكون هذا بسبب أن اللفظ فيه شيء من الإجمال أو الإبهام، نعم، فيختلفون بسبب ذلك، لربما يكون يحتمل أن يكون فيه تقديم وتأخير. نعم. ثم أيضا أحيانا يكون بسبب أنه يحتمل أن يكون هناك مقدر محذوف أو لا. نعم، وهذا أمثلته كثيرة جدا. نعم، كذلك أحيانا يكون يرجع إلى النص، يحتمل أن يكون موقف الوقف هنا أو الوصل، فيختلفون بسبب ذلك. وكذلك أيضا القضايا ترجع إلى الضمائر ومرجع الضمير، هل الاستثناء من قبيل المتصل أو المنقطع، وبناء عليه يختلف التفسير. كل هذه الأشياء تسببت اختلافا بين المفسرين. نعم، هذا في النص نفسه. وإذا نظرنا إلى النص من جهة علاقته بغيره، فقد أحيانا يكون ذلك سببا للاختلاف. يعني ننظر إلى النصوص العام والخاص، المطلق والمقيد، هل يحمل هذا على هذا أو لا؟ هل هذا مقيد بكذا أو ليس بمقيد؟ هل هذا العام مخصص بكذا أو ليس بمخصص؟ نعم، فقضايا الإطلاق والتقييد والعموم والخصوص، كذلك أيضا هل هذه الآية ناسخة لهذه الآية أو لا؟ نعم، كذلك يكون أو هذا يكون من أسباب الاختلاف. كذلك أيضا يعني من جهة الإفراد والتركيب، بمعنى أنه هل هذه الآية تعارض هذه الآية ظاهرا أو لا؟ كيف نجمع بينهما؟ واضح؟ فيختلفون بسبب ذلك. أحيانا نفس الروايات المنقولة في التفسير، نعم، تكون سببا لهذا الاختلاف بين المفسرين. أحيانا نجد أن المفسر أن اللغويين يختلفون في معنى الكلمة أصلا، فبعضهم يفسرها بكذا وبعضهم يفسرها أصل الكلمة في اللغة والإعراب. نعم، فكل هذا يختلف بسببه المفسرون. أما من جهة المستدل، يعني هناك من جهة النص، من جهة المستدل أحيانا يكون لم يبلغه أصلا هذا الحديث أو هذا التفسير أو هذه الرواية. نعم، وقد يكون بلغه لكنه لم يثبت عنده، أو عنده ما يظن أنه معارض له، فيكون الإشكال عند من؟ عند نفس المستدل، عند نفس المفسر، فيكون ذلك عذرا له. هناك أشياء ترجع إلى نفس الاستدلال، واضح؟ فهذا يرجع إلى أصول وقواعد وضوابط في الصناعة، فهذه يختلفون فيها ويختلفون في تطبيقاتها. يعني حتى الذي يوافق عليها قد يختلفون أثناء التطبيق، ومن ثم يقع بينهم الاختلاف. فهناك أشياء من المنقول، مثلا قراءة الأحاد، هل معتبرة ولا غير معتبرة؟ هل يفسر بها القراءة المتواترة ولا لا؟ هل يعمل بها في الأحكام أو لا يعمل بها إذا صح سندها؟ نعم، فبعضهم يقول لا تعتبر في شيء لأنه لم تثبت قرآنيتها فسقطت، لا تنزل منزلة الحديث. وبعضهم يقول تنزل منزلة الحديث النبوي، نعم، لأنه صح سندها، ومن ثم فإنه يفسر بها القراءة المتواترة ويعمل بها في الأحكام، وأيضا الثالث يحتج بها في اللغة. ثلاثة أشياء. فهذه بالنسبة للقراءات، مثلا الأحادية، تفاسير الصحابة، تفسير الصحابي هل حجة أو لا؟ هل يجب الوقوف عنده أو لا يجب؟ يختلفون بسبب هذا. نعم، كذلك عندنا المرويات الإسرائيلية والموقف منها، فهذه منقولات. نعم، أحيانا يرجع هذا إلى ضوابط وقواعد. نعم، الحقيقة والمجاز مثلا، هل المجاز موجود أو غير موجود؟ وإذا كان المجاز موجودا واحتمل اللفظ كان دائرا بين الحقيقة والمجاز، فماذا نقدم؟ المشهور الذي عليه الجمهور أن الحقيقة مقدمة على المجاز، لكن هذا ليس محل اتفاق. بعض العلماء يرى أنه يقدم المجاز على الحقيقة. نعم، وقل مثل ذلك أيضا فيما يتصل بالترادف، نعم ما يتصل بالترادف سبق الكلام عليه، لا تبقي ولا تذر. نعم لا تبقي ولا تذر من خلال من مجموع اللفظين، لا تبقي ولا تذر، يعلم سرهم ونجواهم. نعم شرعة ومنهاجة، ما الفرق بين هذه الأشياء؟ هل الترادف موجود أو لا في القرآن؟ مسألة شرع من قبلنا، ألا وشرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه، أو ليس بشرع لنا إلا إن ثبت في شرعنا فيكون العمل بشرعنا أصلا. نعم وقل مثل ذلك أيضا في مسألة دلالة الاقتران، هل معتبرة ولا غير معتبرة؟ وهي أنواع، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ما حكم أكل لحم الخيل؟ قرنه مع البغال والحمير ولا يجوز أكلها، فهل هذا هي لم تقرن في بيان حكم الأكل وإنما في قضية أخرى؟ فمسألة دلالة الاقتران فيها تفاصيل. نعم وقل مثل ذلك أيضا في الاستثناء الذي تعقب مفردات أو جمل، هل يرجع إلى الأخيرة أو يرجع إليها جميعا؟ يختلفون في هذا، ومن ثم يختلف التفسير والأحكام، أحكام القرآن بناء على ذلك. تعرفون في مسألة القذف، نعم فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك نعم حكم عليهم بالفسق، قال إلا الذين تابوا، فهل هذا يرجع إلى الأخير أو يرجع إلى ما قبله دون الحد؟ هذا في مسألة مرجع الاستثناء، هل يرجع إلى الجملة الأخيرة أو القضية الأخيرة أو يرجع إلى الجميع، أو يكون ذلك بحسب القرائن، أو يقال الأصل أنه يرجع إلى الجميع إلا لدليل يدل على خروج البعض مثلا، وهكذا في صور ومسائل. فهذا لو أردنا أن يعني نفصل أكثر، لكن شيخ الإسلام رحمه الله أجملها. نعم الخطأ من جهة الاستدلال.
فهذا أكثر ما فيه خطأ من جهتين، إحداهما قوم اعتقدوا معانيا ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به.
نعم الآن أن الذين أخطأوا في الاستدلال، الآن هذا الخطأ في الاستدلال الذي ذكره شيخ الإسلام بنوعيه كله من الخلاف في المعتبر أو غير المعتبر؟ معتبر ولا غير معتبر؟ غير معتبر. الأشياء المعتبرة هي التي ذكرتها لكم آنفا، نعم وهي التي ذكرها شيخ الإسلام أيضا في رفع الملام، لكن هنا هؤلاء خلافهم غير معتبر. لماذا؟ هؤلاء الذين فسروا القرآن باعتبار أنه نص لغوي بحت دون النظر إلى ملابسات النزول وأسباب النزول وما إلى ذلك كما فعل بعض المعتزلة، فمثل هؤلاء سيخطئون قطعا، واضح؟ فيأتي الواحد منهم ويفسر الآية تفسيرا باعتبار أن ذلك مما يسوغ لغة، بينما لو نظر في أسباب النزول وملابسات النزول فإنه لا يفسرها بهذا التفسير. يعني مثال في غزوة بدر، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ماء ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ما المراد بتثبيت الأقدام؟ بعضهم فسره ككلام عربي بحت، قال يثبت به الأقدام أنه إذا حصل الربط على القلوب ثبتت القدم في المعركة فلم يفر، هذا من الناحية اللغوية صحيح واضح لا ينهزم إذا ربط على قلبه. لكن ملابسات النزول تدل على خلاف هذا، أن كانت الأرض التي هم فيها دهسة تسوخ فيها الأقدام، فنزل المطر عليها فلبدها فصارت أقدامهم تثبت. ومن ثم فإن قوله ويثبت به الأقدام يكون حسا، وليس المقصود أن الربط على القلوب تثبت معه الأقدام فلا يفر وينهزم، لا، تثبت أقدامهم في المشي على الأرض التي كانوا عليها حيث صارت ملبدة. فلابد من مراعاة هذه الأشياء. فالذي ينظر يفسر القرآن بمجرد اللغة هذا لا يصح، لابد من مراعاة هذه الأمور. ومن ناحية أخرى فإن كل متكلم يحمل كلامه على عرفه، كل متكلم يحمل كلامه على عرفه، ولا يصح أن يحمل مباشرة على اللغة، ولابد من التدرج في المراتب الثلاث، كما قال في المراقي واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي. نعم، فهذه ثلاث مراتب، فكل متكلم يحمل كلامه على عرفه. فعندنا مثلا الشارع عرفه ماذا؟ الشرعيات، ولا لا؟ فكلام الشارع نحمله على الحقيقة الشرعية. فإن لم يوجد للشارع معنى خاص في هذه اللفظة نرجع إلى العرفية، أي عرف؟ إلى عرف المخاطبين وقت نزول القرآن، وليس إلى أعراف حادثة. فإن لم يوجد لهم عرف خاص رجعنا إلى اللغة. فالرجوع إلى اللغة ابتداء، إنسان يريد أن يفسر ويرجع للقاموس، هذا ما يصح، هذا سيقع في إشكالات وأخطاء، وإنما يجب أن يراعى فيه ما سبق. هذا في غاية الأهمية. فهذا هؤلاء الآن الذين فسروه بمجرد ما يسوغ في اللغة، الأولون عندهم خلفية ثقافية سابقة، عندهم عقائد، عندهم خلفيات يريدون أن يحملوا القرآن عليها، سواء كانت هذه عقائد أو في السلوك كبعض الصوفية أو مذاهب فقهية أحيانا يتعصبون لها ويريدون حمل ألفاظ القرآن لتوافق مذاهبهم، أو كانت أحيانا بعض الأشياء الجديدة اليوم التي تقام في دورات في أحيانا الإدارة أو التسويق أو الاقتصاد، كما يقال أسلمة العلوم، فهو يريد أن يقيم دورة إدارية مثلا ويريد أن يلوي أعناق بعض النصوص في القرآن من أجل أن توافق ما يريد، فيستدل باستدلالات أحيانا غير صحيحة، الآية لا علاقة لها بما يذكره، نعم، ولكن يريد أن يطوع الآيات لتوافق هذه النظريات التي يذكرها، فهذا خطأ. فهؤلاء قوم اعتقدوا معاني وأرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، فهذا خطأ. نعم، والناس يجب أن تكون أفكارهم تابعة للقرآن، ولا يكون القرآن تابعا لمعتقداتهم وأفكارهم وخلفياتهم الثقافية وأهوائهم، فهذا انحراف. فهؤلاء القوم الفئة الثانية، الفئة الأولى الذين اعتقدوا معاني، هؤلاء ماذا يصنعون؟ بالذات يعني أصحاب الأهواء، يعني أصحاب البدع، ماذا يفعلون؟ ينظرون إلى النص، فعلى حالتين، إما أن يمكن يحتمل يعني أن يطوع على مذهبهم فيستدلون به على مذهبهم، واضح؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فهؤلاء اللي يقولون من الخوارج والمعتزلة مثلا بأن فاعل الكبيرة مخلد في النار يفرح لما يجد هذه الآية ويعمى عن باقي النصوص، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، نعم، فيأخذ هذا النص ويقيم عليه مباني ضخمة وأحكام عظيمة، فيقول إن من فعل الكبيرة مثلا فهو مخلد في النار، هؤلاء يسمون بالوعيدية. الآن هذا إذا استطاع حمله على مذهبي، أحيانا ما يمكن. يعني هم مثلا من القواعد التي يقرون بها، أعني المتكلمين مع أهل السنة، أن التأكيد بالمصدر ينفي احتمال المجاز عند القائلين بالمجاز، هم متفقون على هذا حتى المعتزلة. وكلم الله موسى تكليما، فيصدمون بهذه الآية هنا، تكلم أكد بالمصدر، كلمه تكليما، فهنا لا يمكن أن يقال هذا إنه مجاز، فهم يعترفون يقول هذا ليس بمجاز. طيب ما العمل إذا ما استطاعوا أن يحملوه على مذهبهم؟ سلبوه معناه الذي يدل على الحق عند أهل السنة، واضح؟ يجردونه من المعنى الصحيح بحيث لا يدل على مذهبهم هم ولا مذهب أهل السنة، فيحرفونه فلا يكون له دلالة على خلاف مذهبهم. فماذا يقولون هنا؟ يقولون أشياء مضحكة، هم يدعون أنهم أصحاب عقول. يقولون مثلا، نعم، كلم الله موسى تكليما، من الكلم الذي هو الجرح، الذي هو الجرح، جيد، كلمه، يقولون جرحه بمخالب الحكمة، ما شاء الله. نعم، هذا بعضهم عاد حاول أن يحرفها، نعم، وطلب من بعض القراء أن يقرأها هكذا، نعم، وكلم الله موسى، يكون موسى والفاعل، فرد عليهم على البديهة، قال ما تفعل في قوله وكلمه ربه، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه ما تحتمل، فبهت. نعم، فأقول مثل هذه الأشياء هم إذا ما استطاعوا حمل النص على مذهبهم سلبوه معناه بحيث لا يدل على مذهب أهل الحق. فهذه طريقة تعامل أهل البدع والأهواء مع النصوص. نعم، والله المستعان. نؤجل الأسئلة قدر الإمكان حتى نمشي، هو الأسئلة تتعلق بما ذكر، فنؤجل، اكتبها حتى ما تنسى، وإن شاء الله تعالى نجيب عنها. طيب تفضل.
قال رحمه الله: فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى على الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث.
نعم، الآن هؤلاء الذين تعاملوا بهذه الطريقة، الآن عرفنا أن الذين فسروا بمجرد اللغة أن هؤلاء سلكوا طريقا معوجة. بقي أهل الأهواء الآن حينما يفسرونه وينظرون إلى القرآن بهذا الاعتبار أنهم يريدون حمله على ما يعتقدون، فإن عجزوا حاولوا إبطال دلالة القرآن على الحق. طيب الآن هؤلاء الذين يتعاملون مع النص بخلفية سابقة ويريدون تطويعه إن استطاعوا أو سلب دلالته إن لم يستطيعوا، يعني تأييد مذاهبهم به. هؤلاء يقول شيخ الإسلام بأن هذا الصنف من الناس، نعم، حينما يحملونه على معاني اعتقدوها ومقررات سابقة قرروها، يقول هؤلاء تارة يذكرون معاني صحيحة لكن اللفظ ما يدل عليها، الآية لا علاقة لها بها والمعنى صحيح، فيكون خطأهم في إيش؟ لاحظ، عندنا مدلول اللي هو هذا وعندنا دليل، فهم جاءوا بآية تدل لتدل على معنى اعتقدوه، هذا المعنى صحيح أحيانا لكن الآية ما تدل عليه، فيكون الخطأ في إيش؟ في الدليل، الخطأ في الدليل وليس في المدلول. المدلول صحيح لكن الآية ما تدل عليه، يعني هذا أخ يبغى يعمل دورة بالإدارة وذكر معنى صحيح في الإدارة لا غبار عليه لكن جاء بآية الدليل لا يدل عليها أصلا، ما له علاقة بها، فيكون خطأه في الدليل لا في المدلول. واضح؟ إنسان يريد أن يتحدث عن أهمية تزكية النفوس، تزكية النفوس مطلوبة ومجاهدة النفس مطلوبة، فاحتج بقوله يا أيها الذين آمنوا جاهدوا الذين قال الله تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، نعم نعم، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قالوا أول ما يلينا النفس، فقالوا المجاهدة المقصود بها مجاهدة النفوس كما يقوله بعض الصوفية، فأبطلوا الجهاد في سبيل الله قتال الأعداء وحملوا الآية. جهاد النفس صحيح ولا لا؟ مطلوب شرعا، لكن الآية هنا ليست في هذا المعنى، فيكون الخطأ في الدليل، نعم الخطأ في الدليل، في الدليل، في الدليل، باستدلال الأمر سهل. جيد، الدليل الذي وضعوه الذي جاءوا به لا يدل على هذا المطلوب، فأخطأوا في الدليل الذي يتوصل به إلى هذه القضية، فعلهم هذا استدلال، أخطأوا في الاستدلال. واضح يا أخوان؟ الآن هذا يريد أن مثلا يورد دليلا على تحريم الرقص، ولا تمشي في الأرض مرحا مثلا، هل هذا يدل على موضوع الرقص؟ إذا كنت تقول إن هذا لا علاقة له موضوع الرقص وأن الرقص حرام لكن هذا لا يدل عليه، فيكون أخطأ في الدليل لا في المدلول. واضح؟ والمقصود التمثيل، وأحيانا يأتون بمعاني باطلة ولا يمكن أن يدل القرآن على الباطل، فيحتجون بالآية على معنى باطل يريدونه، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول. مثل هذا الذي يعتقد أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، يحتج بقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخره، فيكون أخطأ في إيش؟ في الدليل والمدلول، أخطأ في الأمرين، وهذا أشد، نعم هذا أشد من الأول. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الخطأ في الدليل والمدلول. ها؟ كيف؟ لا ما فيه، الأخ يقول بقي الخطأ في المدلول فقط دون الدليل، الدليل صحيح والمدلول خطأ، ما مثل إيش؟ لا هم ينفون الرؤية. جيد، هم ينفون الرؤية، المدلول نفي الرؤية اللي يريدون إثباته الآن، الذين يريدون التوصل إليه هو نفي الرؤية، هذا المدلول. واضح؟ هذا خطأ. الدليل الذي يستدلون به على نفي الرؤية، جيد، يقول وجوه يومئذ ناضرة، هذا سلب المعنى، ما هو استدلال على نفي الرؤية. واضح؟ يعني إذا كان الدليل المدلول صحيحا فيمكن أن يستدل عليه بدليل خطأ، إذا كان المدلول باطلا فكل ما يستدل عليه به فهو غير صحيح ولابد. فهذا المثال ذكره الشيخ هو قولهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا ناظرة يعني منتظرة للثواب، هذا لا يستدلون به على نفي الرؤية، هم يريدون التخلص فيسلبونه معناه، هذا من النوع الآخر. قلنا إذا ما استطاعوا حمله على المعنى الباطل سلبوه معناه، هذا مما سلبوه معناه، لكن الأشياء الأخرى التي يحتجون بها على إثبات باطلهم هذه تختلف، يكون خطأهم تارة في الدليل والمدلول، وتارة يكون المعنى صحيحا ولكن الآية لا تدل عليه، يريدون حملها على هذا المعنى فيخطئون في الدليل. الصوفية مثلا يرقصون أو بعضهم يرقصون في المناسبات وموالد ونحو ذلك، فيحتجون بقوله تعالى اركض برجلك، لاحظ اركض برجلك، يعني هذا خطأ في ايش؟ في الدليل والمدلول، الآية ما تدل على هذا والدليل لا يدل عليه. مثلا لو جاء واحد نسأل الله العافية يقول وجوه يومئذ ناعمة يدل على حلق اللحية، هذا خطأ في الدليل والمدلول. وأصلا حتى لو أردنا أن نناقش من الناحية الطبية والناحية الذوقية والناحية يعني الفطرية، فلا شك أن الوجوه الناعمة هي التي يبقى فيها اللحية. وقد قرأت لبعض الغربيين كلاما لم يكن في الكلام على اللحية، لكن جاء عرضا هكذا سبحان الله في ثنايا الكلام يقر القضية مسلمة، يقول ومن البديهي أن الرجل الذي كانت له لحية أنه أبهى وأجمل من الرجل الذي ليس له لحية، وهذا صحيح، لكن نحن لا نتصور هذا المعنى لما كثرت رؤيتنا لهذا المنكر. وإلا لو تخيلنا الآن نعيش في القرون السابقة الذي يعفي فيها الجميع الكفار وغير الكفار والمسلمون والكفار اللحى، ورأينا أحد الحكام ممن كان عندهم جهل وظلم إذا جنى أحد جناية حلقوا لحيته في بعض القرون، جيد تصور هيئة هذا الإنسان وقد حلقت لحيته، لا يستطيع أن يخرج للشارع ولا أن يراه الناس ولو يعني، لكن لما كثر هذا واعتاده الناس لم يعد له ذلك الاستهجان ورؤية القبح الذي هو فيه. ولا لا شك أن الجمال باللحية، الرجل الجمال باللحية، جماله بلحيته، والمرأة جمالها بإيش؟ بأن لا يوجد فيها شعر إلا في رأسها ونحو ذلك. نعم، فكل شيء له ما يناسبه، الحلي لو لبسها الرجل كانت شينا في حقه ولا لا، والحمرة وكذا، لكن المرأة إذا لبست الحلي كانت جمالا في حقه، أو من ينشأ في الحلية، فهي في الرجل شين وفي المرأة زين. وما الحلي إلا حيلة من نقيصة تتمم من حسن إذا الحسن قصر. أما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزور، الجمال التام لا يحتاج إلى تزوير بالحلي، فالرجولة كمان، لو لبس الرجل سلسلة من ذهب وقرط نحو ذلك لكان قبحا فيه، يجلس عند الرجال وفي المجلس ولابس قرط ولابس نعم قلاده ولابس أساور، نعم ما يليق، والله أعلم. نعم.